مختصون في علوم القرآن من الإعجاز البلاغي والعلمي والغيبي والتشريعي. والإعجاز الباطن هو قابلية القرآن على مواكبة واستيعاب المتغيرات مهما امتدت في آفاق الزمان والمكان. لذلك أشار الإمام الصادق عليه السلام بقوله: إن الله تبارك وتعالى لم يجعله لزمان دون زمان ولناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وبهذا صار القرآن الكريم ذخيرة الهداية الأبدية. في ضوء هذه الرؤية ندرك أبعاد شخصية العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي الذي قدم لعصره التفسير الشهير الميزان في تفسير القرآن. ولد السيد محمد حسين في مدينة تبريز عام 1903 وسط أسرة اشتهرت بالفضل والعلم. أكمل دراسة المقدمات في مسقط رأسه على أيدي الأفاضل من أسرته، وفي عام 1924 هاجر إلى النجف الأشرف فأقام فيها مدة 10 سنوات، انكب أثناءها على تحصيل مختلف العلوم الإسلامية حتى نال درجة الاجتهاد على أيدي ثلة من أفذاذ العلماء وأقطاب الفضيلة، فدرس الأصول والفقه عند الشيخ محمد حسين النائيني والشيخ محمد حسن الكمباني، ودرس الفلسفة عند السيد حسين البادكوبي، ودرس الجبر والفلك والرياضيات عند السيد أبو القاسم الخنساري. وها هو يقول: كل ما عندي من المرحوم الميرزا علي القاضي.
من الطارق؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا عم.
أتسمح لي بالدخول؟
على الرحب والسعة يا عم، تفضل تفضل بالله عليك، أهلا وسهلا بك، تفضل تفضل.
لنجلس هنا، هنا أفضل.
أرجوك يا عم أرجوك، تفضل هناك أفضل.
لا أطيل عليك يا ولدي.
أبدا.
كلمتين أقولها وأذهب، لا أريد أن أخذ من وقتك كثيرا.
العفو يا عم، ماذا تقول؟ فالضيف حبيب الله.
أنا علي القاضي.
تشرفنا.
يدعونني بالميرزا علي القاضي.
أهلا وسهلا بك يا عم.
لا تتعجب لو أخبرتك إنني من أبناء عمومتك السابقين، ويسعدني أن أكون بخدمتك ما احتجت إلي.
بارك الله بك يا عم، العفو، شرفتني بمعرفتك وزيارتك، بارك الله فيك.
يا ولدي.
نعم يا عم.
إن الطالب الذي يهاجر إلى النجف الأشرف لابد له من التفكير أولا بأمر التزكية والتعليم تهذيب ومراقبة النفس، فضلا عن الدراسة والعلم.
كلام جميل يا عم. إنه لشرف عظيم حفني الله به اليوم بك. نصيحة لا أنسى معروفها منك.
بارك الله بك يا ولدي.
عفوا يا عم. عذرا يا عم، أتسمح لي حضور درسك في الأخلاق والتفسير؟
على الرحب والسعة يا ولدي.
شكرا جزيلا.
إن كنت ترى ذلك مناسبا لك.
وكيف لا يا عم، وكيف لا، بالتأكيد سأنتفع منك كثيرا، لقد أكرمتني كثيرا يا عم.
أستغفر الله. لا تقل ذلك يا ولدي، من دفاعي إليك إلا لأنني وجدت فيك علامة الفطنة والذكاء. حسنا، أراك بخير.
ها؟
لو سمحت لي بالانصراف فلي أعمال كثيرة علي إنجازها.
لو تتفضل علي وتبقى لنتغدى معا.
أرجوك أن تسامحني من ذلك، لا تتعب نفسك معي. أراك بخير.
حسن
يا ولدي.
في أمان الله وحفظه. شكرا جزيلا على هذه الزيارة.
أستودعك الله.
في أمان الله.
في عام 1934 عاد السيد الطباطبائي برفقة أخيه السيد محمد حسن إلى تبريز نتيجة للظروف الاقتصادية الصعبة التي حلت بأهله، فقطع آماله العلمية ممتهنا الزراعة هناك. وبعدما انتهت الحرب العالمية الثانية وما نجم عنها من استقرار القوات الروسية في أذربيجان، اضطر السيد محمد حسين للهجرة إلى مدينة قم المقدسة ليستأنف حياته العلمية من جديد، فبدأ بتدريس التفسير والحكمة هناك.
عجبا والله يا سيد، كل هذه الإمكانات والطاقات التي لديك في مجالات الفقه والأصول والرياضيات وغيرها، وتعكف على تدريس التفسير والفلسفة، وعلى من اعتمدت على كتاب الأسفار؟
أرجوك لا تقل ذلك يا حاج.
لماذا؟
أتعلم إن هذا الكتاب هو لصدر المتألهين الشيرازي؟ كلنا مدينون له ولعلومه.
نعم.
وما بالتفسير وما بالفلسفة يا أخي، لو أردت الحقيقة فإنني عندما وصلت قم المقدسة أمعنت النظر وتفحصت الواقع بحثا عما تحتاجه الحوزة العلمية.
هكذا.
فوجدت ما ينقص الحوزة وبرامجها الدراسية هو تفسير القرآن الكريم والبحوث العقلية والفلسفية.
ولكن البعض يا سيدي يعتبر ذلك،
يعتبره
قلة معلومات،
ذرائع لا مبرر لها. ألا ترى أن التفسير والفلسفة عندنا تواجهان عقبات كثيرة؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عفوا يا سيد، لدي رسالة لك.
ها؟
بعثها إليك السيد البروجردي رئيس الحوزة العلمية في قم.
بكل سرور. أين هي؟
ها هي، تفضل.
شكرا جزيلا. شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إلى الأستاذ السيد محمد حسين الطباطبائي دام فضله، أعلمكم بأنني كنت قد درست كتاب الأسفار في مدينة أصفهان مع زملاء لي مخلصين خفية، وأنا أرى أن طرح مثل هذا الدرس بشكل علني أمر لا مصلحة فيه. أطلب منكم التوقف عن تدريسه. رئيس الحوزة العلمية البروجردي.
ها؟ سبحان الله، سبحان الله.
ماذا هناك يا سيد؟
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
عفوا يا سيد.
نعم.
طلب مني السيد البروجردي إبلاغك أنه قرر قطع رواتب الطلبة الذين يحضرون دروسك في التفسير والفلسفة.
ماذا تقول؟ هذا يعني توقيف وظيفة الإسلامية؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يا حاج، أبلغ سلامي للسيد البروجردي وقل له بأنني لست عاجزا عن تدريس الفقه والأصول أو غيرها من العلوم. إنني ما جئت من تبريز إلى هنا إلا لتصحيح ما تسرب إلى أذهان الطلبة من أفكار الماديين وغيرهم المنحرفة. إن عصرنا الحاضر يختلف عن العصر الذي كنت تدرس فيه الأسفار بشكل خفي، إذ لم تكن آنذاك فلسفات مضادة توجب إقحام الحوزة في العلوم العقلية.
يا سيد، يا سيد.
ماذا؟
صحيح أنك تقف بوجه هذه المخاطر والمنزلقات التي نعاني منها الآن، ولكن لا تنسى إنه رئيس الحوزة. ألم أقل لك فلقد أوغروا عليك صدر السيد البروجردي؟
بل إنها مسؤولية، مسؤولية الجميع يا حاج. عفوا يا أخي، عفوا. لو سمحت لي بدقائق كي أكتب رسالة جوابية للسيد البروجردي.
كما تشاء يا سيد.
شكرا جزيلا.
ريثما تكتبها سأنتظرك أنا والحاج عند تلك الباحة.
شكرا جزيلا، شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى رئيس الحوزة العلمية السيد البروجردي دام ظله الشريف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن مواصلتي لهذا الدرس نابعة من تشخيص لمسؤولية شرعية لسد نقص ضروري لمسته داخل المجتمع الإسلامي. ولكني في الوقت نفسه، ونظراً إلى أنني لا أجيز لنفسي مخالفة توصياتكم باعتباركم زعيم الحوزة العلمية وقائد المجتمع الشيعي، فإنني ألزمت نفسي بالطاعة لما تصدرونه من حكم حتى لو أدى ذلك إلى تعطيل الدرس، وإنني سأعتمد حكمكم مبررا لي أمام الله سبحانه وتعالى للتخلي عن هذه الوظيفة التي شخصتها. أما إذا كان رأيكم غير هذا فإنني سأواصل الدرس. الحق يقال يا سيد، إنك أكرمتني كثيرا، لا أستحق ما قلته.
ما قلت فيك إلا الحق يا سيد.
بارك الله فيك.
إنني لفخور بك وبأمثالك.
شكرا جزيلا.
ولا تنس يا سيد، فإن رسالتك الجوابية كانت مفعمة بالأخلاق الرفيعة وتحمل روح المسؤولية.
شكرا.
ولا أبالغ لو قلت إنها خلاصة أبعادك الرسالية والأخلاقية التي تعكس اهتماماتك المستقبلية، وفي نفس الوقت كنت غير مستبد برأيك لأنك ذو رؤية واقعية.
العفو يا سيد العفو، إنني وبصراحة ندبت نفسي لمكافحة المادية المستشرية في مجتمعنا الإسلامي إن وفقني الله.
إن شاء الله، وبالتأكيد يا سيد، فإن الله سيشد على يديك.
شكرا جزيلا.
أخبرني يا سيد،
عن ماذا؟
ما هي جوانب مشروعك الفكري؟
عن إذن سيدي ألخصها بهذه الجوانب.
تفضل.
أولا الاهتمام بالقرآن الكريم وطرح تفسير جديد له يحرص على الأصالة ويتسم بالعصرية والعمق والاستيعاب في آن واحد.
ولكن على أن يكون بشكل يتناسب ومكانة القرآن كمصدر خالد لهداية الإنسان في الفكر والسلوك.
بالطبع يا سيد بالطبع. ثانيا صقل وتجذير الفلسفة الإسلامية وتمكينها من الوقوف أمام التيارات الوضعية.
أحسنت يا سيد.
شكرا جزيلا.
فهذا تحد للفكر الغربي.
ثالثا يا سيد، تخريج جيل من الأساتذة والمفكرين والكتاب.
نعم.
لتحمل عبء المسؤولية على عاتقهم في مواجهة تلك التحديات.
أحسنت، بارك الله فيك يا سيد.
بارك الله بك أيضا يا سيد.
عفوا يا سيد. نعم. البروفيسور هاري كوربان وصل توا وهو بالباب.
فليدخل يا حاج.
أمرك يا سيدي، أمرك يا
شكرا
سيدي.
شكرا جزيلا.
تفضل يا مستر كوربان، تفضل.
شكرا جزيلا.
يا الله.
مرحبا بالسيد الطباطبائي.
أهلا بالبروفيسور، تفضل تفضل أرجوك.
هل تعلم أنني أرجعت محاضراتي في جامعة السوربون لوقت بعيد لعلي أحظى بلقائك؟ الشكر لله، لم أعاني كثيرا حتى وجدتك.
أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، البيت بيتك، أنا تحت خدمتك.
العفو يا سيد العفو. في الحقيقة باعتباري رئيس المجمع الإيراني الفرنسي بودي دعوة العلماء والمفكرين لحضور مناظرة أعقدها معكم وأمامهم.
مناظرة؟ بكل سرور بكل سرور، ولكن حول أي موضوع؟
حول مسائل مختلفة، حول الدين، الفلسفة وغيرها.
على الرحب والسعة، على الرحب والسعة.
ولكنني أحببت في لقائي معكم الآن التعرف على الخطوط الأساسية في أفكاركم وآرائكم.
اسأل ما بدا لك يا سيد كوربان، تفضل تفضل.
شكرا جزيلا. ما رأيك بمساواة المرأة مع الرجل؟
بإمكانك استطلاع رأيي في كتاب المرأة والإسلام.
نعم.
نعم، المرأة والإسلام. لقد أوضحت بما مكنني الله سبحانه وتعالى في كشف استمرار الظلم الأوروبي القديم للمرأة وتواصله من خلال الظلم الحديث لها. كما بينت كيف أن موقف الحضارات القديمة والجديدة من المرأة يقع بين التفريط والإفراط، بينما الإسلام وضع قوانينه لما يصون للمرأة كرامتها ويحفظ عفتها
ويقدر مسؤوليتها يا سيد كوربان.
وعن مسألة الحكم؟
عن مسألة الحكم راجع الكتاب الذي ألفته تحت عنوان نظرية السياسة والحكم في الإسلام. نعم، نظرية السياسة والحكم في الإسلام. طيب. لقد قارنت فيه بين ما جاء به الإسلام والنظم الوضعية.
الديمقراطية؟
الديمقراطية. الديمقراطية يا سيد كوربان، في اعتقادي لا تزال الدكتاتورية هي الطابع العام للحكومات التي تدعي الديمقراطية. نعم، فإنها ما فعلته سوى بانتزاع الدكتاتورية من القاعدة الفردية وسلمتها للقاعدة الجماعية.
الشيوعية، وما رأيك بها؟
الشيوعية، الشيوعية يا سيد كوربان،
نعم،
بناء هرئ. نعم، بناء هرئ، سرعان ما سينطفئ بصيصه. ولو راجعت الجزء الرابع من تفسير الميزان لوجدت أنني أوضحت أن للإسلام قدرة على استعادة المجتمع الإنساني فيما لو طبق بإخلاص ووعي، كما أنني يا سيد كوربان لخصت خصائص الحاكم في الإسلام ومميزاته، وأن حدود الدولة الإسلامية عقائدية لا جغرافية، ثم فندت شبهة انتشار الإسلام بالسيف.
حسنا حسنا، ما رأيك بالأدوار البشرية التي مررنا بها؟
أرفضها بالكامل. نعم، أرفضها بالكامل يا سيد كوربان.
نعم.
لأنني لا أؤمن بأن نبينا آدم عليه السلام ممثلا لكل البشرية. صحيح، صحيح أن هناك أدوارا بشرية مرت على الأرض، وأن النبي آدم عليه السلام هو أب لآخر دورة بشرية فيها. فإمامنا الصادق على نبينا وعلى آبائه وعليه آلاف التحية والسلام يقول: لقد خلق الله ألف ألف آدم وأنتم في آخر أولئك الآدميين.
ما موقف الإسلام من الرق والاستعباد؟
راجع الجزء السادس من تفسير الميزان يا سيد كوربان.
يا سيدي، شوقتني لاقتناء تفسيرك هذا، تفسير الميزان. حقا، ما هو نهجك فيه؟
ربما تعلم يا بروفيسور هنري كوربان أن تفسير القرآن انقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول هو تفسير القرآن بالعقل، والنوع الثاني تفسيره بالنقل والروايات، والنوع الثالث فهو تفسير القرآن بالقرآن. وهذا هو الذي انتهجته في تفسيري للقرآن الكريم في تفسير الميزان.
حقا إنك يا سيد الرجل الوارث للحكمة، وسأثبت ذلك في كتابي الذي سأصدره عما قريب تحت عنوان مبادئ الفلسفة ومنهج الواقعية.
شكرا جزيلا، بارك الله بك.
لقد وجد السيد محمد حسين الطباطبائي أن العامل الذاتي في تفسيره المعبر عنه بالتفسير بالرأي هو أخطر ما واجه القرآن الكريم من تحديات في الماضي والحاضر، إذ استهدف إفراغه من محتواه وفرض المحدودية الموضعية عليه وتحويله إلى غلاف يقبل الانطباق على كل فكر واتجاه وضعي. وهذا يعني أن التفسير بالرأي حمل القرآن لأهواء وأذواق بشرية، وهذا هو أسوأ أنواع التحدي. كنتم ونبذة من حياة العلامة السيد محمد حسين الطباطبائي. حتى اللقاء وعظيم آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.
والدهر يكسو تارة ويلي، وتظل أنت كما عهدتك نغمة، للآن لم يرقى لها تلحين، فرأيت أن أرويك محضر ولقد يضر برايع تثمين، ولقد يضيق الشكل عن مظلوم. ينبغي وردا فعندك للعطش معينه إني أتيتك أشتريك وأبتغي وردا فعندك للعطش معينه
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 16 من ذي الحجة عام 1442 هجري قمري، والمصادف للخامس من شهر مرداد عام 1400 هجري شمسي، والموافق 27 من تموز يوليو عام 2021 ميلادي. في 16 من ذي الحجة عام 471 للهجرة توفي عالم الرياضيات والنجوم الأندلسي أبو عبد الله محمد بن الجياني. وقد ولد الجياني في قرطبة من مدن إسبانيا القديمة، وتلقى فيها المقدمات من العلوم الدينية، ثم سافر إلى القاهرة وأقام فيها 4 سنوات ليتلقى في مدارسها علوم الرياضيات والنجوم، وكان من المؤيدين لأفكار كتاب أصول إقليدس. ومن أبرز مؤلفات الجياني في علم النجوم شرح المقالة الخامسة من كتاب أصول إقليدس. في 5 من شهر مرداد عام 1367 هجري شمسي، والذي كان مصادفا 27 من تموز يوليو عام 1988 ميلادي، اندلعت عمليات المرصاد العسكرية الكبرى للقضاء على زمرة المنافقين الإرهابية المعادية للشعب الإيراني والنظام الإسلامي، عندما كانت تتخذ من الأراضي العراقية مقرا لها، وذلك ضمن أحداث الحرب التي فرضها النظام العراقي السابق على الجمهورية الإسلامية. وكان عناصر هذه العصابة المسلحة قد تجمعوا قرب الحدود الإيرانية مزودين بالأسلحة الخفيفة والثقيلة من قبل نظام الدكتاتور العميل صدام لمهاجمة الأراضي الإيرانية، في خطة تعكس جهل هذه العصابة ومن دفع قطاعها بالشؤون العسكرية، إذ كانت خطتهم تنص على التوغل في الأراضي الإيرانية حتى الوصول إلى العاصمة طهران واحتلالها. وقد وقفت القوات الإيرانية ومعها القوى الشعبية بوجه رتل المنافقين بعد دخولهم الأراضي الإيرانية بفترة قصيرة، وفرضت عليها حصارا وتمكنت من القضاء على عناصر هذه العصابة الإرهابية. في 27 من تموز يوليو عام 1772 ميلادي، تم التوقيع على معاهدة التقسيم الأول لبولندا بين الدول الكبرى في أوروبا كروسيا والنمسا وبروسيا، وكانت ذريعة هذه الدول هي الحفاظ على بولندا من الفساد والانهيار. يذكر أن بولندا تعرضت للتقسيم 4 مرات بين الدول الأوروبية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
يقول أمير المؤمنين علي عليه السلام في عهده لمالك الأشتر: إن شر وزرائك من كان للأشرار قبلك وزيرا، ومن شركهم في الآثام فلا يكونن لك بطانة، فإنهم أعوان الأثمة وإخوان الظلمة، وأنت واجد منهم خير الخلف ممن له مثل آرائهم ونفاتهم، وليس عليه مثل آصارهم وأوزارهم وآثامهم ممن لم يعاون ظالما على ظلمه ولا آثما على إثمه، أولئك أخف عليك مؤونة وأحسن لك معونة وأحنى عليك عطفا وأقل لغيرك إلفا، فاتخذ أولئك خاصة لخلواتك وحفلاتك، ثم ليكن آثرهم عندك أقولهم بمر الحق لك، وأقلهم مساعدة فيما يكون منك مما كره الله لأوليائه، واقعا ذلك من هواك حيث وقع، والصق بأهل الورع والصدق، ثم ردهم على ألا يطروك ولا يبجحوك بباطل لم تفعله، فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو وتدني من العزة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
خمس دقائق لسلامتك. الرياضة والسلامة. بسم الله الرحمن الرحيم، تحية جميلة نهديها لمستمعينا الكرام في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يمل من الحديث في الرياضة وتأثيراتها على الإنسان، فماذا نعني بالرياضة وما هي مساهمتها في السلامة البشرية؟ كونوا معنا أيها الكرام. أهلا بكم من جديد. الرياضة عبارة عن مجهود جسدي عادي أو مهارة تمارس بموجب قواعد متفق عليها بهدف الترفيه، المنافسة، المتعة، التميز أو تطوير المهارات، وكذلك تقوية الثقة بالنفس واختلاف الأهداف اجتماعها أو انفرادها، بالإضافة إلى ما يضيفه اللاعبون أو الفرق من تأثير على رياضاتهم من الهياج والحماسة. كما أن الرياضة قديما وحديثا تلعب دورا أساسيا في أي حمية يمكن اتباعها، فهي مفيدة للجسم البشري وتؤدي إلى التقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب والشرايين، وتحافظ على الوزن المثالي وعلى ذاكرة أفضل، كما أنها تزيد الثقة بالنفس، حيث أثبتت دراسة بريطانية أن الرياضة تساعد على إفراز المخ لمواد كيميائية مثل الأندورفينز التي تجعل الإنسان يشعر بأنه في حال أفضل، كما أن هناك العديد من ألعاب الرياضة التي تتميز بالتشويق مثل كرة القدم والقفز العالي وسباق الحواجز. مستمعينا الكرام، كما تلعب الرياضة البدنية دورا أساسيا في أي حمية يمكن اتباعها، فالفرد اليوم ليس بحاجة إلى قضاء ساعات يوميا في صالة التمارين الرياضية، وكل ما يحتاجه هو إضافة القليل من الحركة للروتين اليومي. كما أثبتت الدراسة الحديثة أن الرياضة البدنية تفيد الجسم كثيرا وتؤدي إلى أولاً التقليل من نسبة الإصابة بمرض السكري، ثانياً تحكم أفضل بنسبة سكر الدم، ثالثاً التقليل من نسبة الإصابة بأمراض القلب والشرايين والكوليسترول، رابعاً المحافظة على الوزن، خامساً التقليل من الإصابة بالبرد، سادساً الحصول على ذاكرة ونوم أفضل، وسابعاً المحافظة على المفاصل والتخفيف من الألم. أما النشاطات والسلوكيات اليومية فإن البعض منها إذا ما انطبعت بالنظام فإنها تكون حركات رياضية وتفيد السلامة، ومنها أولاً الانتفاع برياضة المشي ومتعتها، وترك السيارة بعيداً عن الإدارة أو المدرسة التي تعمل فيها كي تمارس أرخص أنواع الرياضة وتتمتع بأهم سلامة صحية صحيحة. ثانياً التقليل من بعض الرفاهية ومنها الإقلال من استخدام المصاعد خاصة في الطوابق القليلة واستخدام درجات في الصعود والنزول. ثالثا ومهم لربات البيوت استثمار الحركة والوقت في كل أعمالها المنزلية، من إعداد الطعام إلى تنظيف الأرضية والغرف والقيام بأعمال الحديقة وغسل الملابس وحتى سيارتك مستمعتي العزيزة. رابعا احرزي لنفسك الوقت كي تلعبي مع الأطفال داخل المنزل أو خارجه، تحركي كثيرا فالفوائد جمة لتحركاتك الرياضية، ويبدو أن وقت اللقاء يشارف على الانتهاء. متمنين لكم مستمعينا في كل مكان وزمان حياة رياضية مفعمة بالنشاط والحيوية.
ما مات من أتعب الدنيا وما تعبا، وكيف يفنى خلود أو يموت إبا. روح الإله وأنى يحتويك بلا، يا واهب الروح هاك الروح والنشبا. روح الله سيرة ومسيرة،
برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رحمة الله عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. القسم الاجتماعي والثقافي في إذاعة طهران يدعوكم لمتابعة هذا البرنامج أيام الأربعاء في تمام الساعة 9:20 صباحاً، فيما يعاد لكم بثه أيام الخميس صباحاً في تمام الساعة 8:15، وعصراً في نفس اليوم عند الساعة 5:50 بتوقيت طهران. روح الله سيرة ومسيرة.
نسائم الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم نسائم الرحمة، وسيكون موضوع حلقتنا هو التناصح. أعزائي المستمعين، من أهم ما يميز العلاقات بين المؤمنين ألا يدخر أحدهم النصيحة وحسن الرأي والإخلاص لأخيه، لأنه قد يغيب الوجه الصحيح والصالح من الأمور على أحدهم، فيكون الآخر ملتفتا إليه عارفا به، فيخدم أخاه بتقديم النصيحة إليه. حول هذا الموضوع نستمع إلى حديث سماحة الشيخ حسين المياحي، فابقوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى في كتابه الكريم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن أعظم الناس منزلة عند الله يوم القيامة أمشاهم في أرضه بالنصيحة لخلقه. وعنه أيضا أنه قال: الدين النصيحة. من المعالم الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي عزيزي المستمع أن لا يبخل المسلم على أخيه بالنصيحة، خصوصا إذا استشاره في أمر من الأمور التي تلتبس عليه ولا يعرف فيها وجه الصلاح. والنصيحة أمانة في عنق المسلم، فعليه أن لا يستعجل الأمر وأن يتحرى الصلاح والإصلاح. فإذا استشارك أخوك ففكر أولا وقلب الأمور بوجوهها المختلفة، ثم أعطه عصارة وخلاصة الرأي. وقد يتطلب ذلك أن تستمهله، أي أن تطلب منه أن يمنحك فرصة للتفكير. ومن النصيحة ما يكون ابتدائيا دون استشارة، بأن ترى أخاك يحتاج إلى تقويم وتسديد فتطلب منه برفق ولطف أن يسمع منك، ثم تنصحه بما ينفعه. فإذا تناصح المؤمنون وأسدى كل منهم النصيحة للآخر فإن النتيجة ستكون من صالح الجميع. يقول الشاعر: من لم يبحك النصح من قلبه فما له في دينه من خلاف.
يرتضي رب السماء نبيا مثل ما يرتضي رب السماء أيها القلب الذي كان لله انتمى أيها القلب الذي كان لله انتمى نبيا مثل ما يرتضي رب السماء نبيا مثل ما يرتضي رب السماء أيها القلب الذي كان لله انتمى أيها القلب الذي كان لله انتمى.
لو استشار أحد أحد أصدقائه في تزويج امرأة وكانت هذه المرأة فيها عيب من العيوب التي يعرفها هذا الصديق، فهل يجوز نصحه بإظهار عيبها؟ الجواب على ذلك عزيزي المستمع أنه نعم يجوز ذلك ولو بإظهار عيبها، بل يجوز أن يبتدئ الأخ أخاه بالنصيحة بإظهار العيب وبدون أن يستشيره، وذلك إذا علم بترتب مفسدة عظيمة على ترك النصيحة. وهذا الأمر قد يحدث في بعض المجتمعات، فيكون في المرأة حالة معيبة لا يقبلها الرجل لكنها خفية عليه، فلا الأهل يصرحون بها ولا المرأة نفسها، وذلك خشية أن ينصرف الرجل عن هذه المرأة أو بالعكس أن يكون العيب في الرجل. في مثل هذه الحالات يجوز للمؤمن أن ينصح أخاه بأن يطلعه على ذلك العيب، وبعض العيوب يعطي للزوج أو الزوجة خيار الفسخ فيما بعد، وهذا ما يبحث في باب عيوب الزوجين من كتب الفقه والرسائل العملية للعلماء الأعلام.
طاهرا طهر الصلاة طاهرا طهر الصلاة ثابتا للنائبات ثابتا للنائبات حين ترمي الأسهما حين ترمي الأسهما وانطلق نحو العلا واتخذها منزلا يصنع المستقبل من بمولاه احتمى احتمى كن أبيا مثل ما يرتضي رب السماء كن أبيا مثل ما يرتضي رب السماء أيها القلب الذي كان لله انتمى أيها القلب الذي كان لله.
بينما كان الإمام موسى بن جعفر عليه السلام يسير في الطريق إذ رأى منزلا فخما وقصرا شاهقا لأحد الأغنياء، وكان صوت الغناء والموسيقى يرتفع منه، وخرجت خادمة من القصر لتلقي شيئا في الخارج، فسألها الإمام عليه السلام لمن هذا القصر؟ قالت لسيدي بشر، فقال عليه السلام سيدك هذا عبد أم حر؟ قالت بل حر، فقال عليه السلام نعم لو كان عبدا لأطاع مولاه. فلما رجعت الخادمة وأخبرت سيدها ركض من فوره حافيا وتبع الإمام عليه السلام وتاب على يديه، وصار مضرب المثل في الزهد والتقوى.
يا فؤادي حلقي بالظلام المطبق الظلام المطبق كن ضياء أنجما كن ضياء أنجما لا تقل وحدي أنا والمنى تبقى منى إن قلبا مؤمنا حقه أن يقدما.
عزيزي المستمع، حق المسلم على المسلم النصيحة، وبالنصيحة تقل الأخطاء وتنحسر المشاكل، ومن شاور الناس شاركهم في عقولهم، ومهما يكن الإنسان فهو بحاجة إلى آراء الآخرين ونصائحهم. حتى لقاء آخر في حلقة أخرى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه قال النبي محمد من كنت مولاه هذا علي سيد فاز من ولاه هو بالكتاب مسدد والنور معناه باب العلوم ومرشد هو آيات الله من ناداه أو لبه حين دعاه نال منه هو في الشدائد منجد والفضل يمناه هو في المحاسن أحمد والوحي رباه إنا عشاق كيا حيدر نهوى الخير ولا نهوى الشر العقل بحبك يأمرنا والدين بحبك قد آمر نهواك أبا حسن نهواك من الأصلاب وخلق الدار والله بحبك أمرنا فرأى الطاعة فيما نؤمر مذ أنزل في حقك آيات يتلى ولشخصك قد أمر يتلى ولشخصك قد أمر بلغ ما أنزل من أمر أو إن لم تفعل تتأخر روانا من خم غدير لا بل من ينبوع الكوثر من كنت له مولا مولاه علي الطهر أبو شبر ولإله من والاه وعد من عادى واستنكر قد بايعك القوم جميعا حتى الناكر لم يتأخر حتى الناكر لم يتأخر
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين أيها الإخوة والأخوات في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم ونقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية تفضلوا بالبقاء معنا أحبتي بعد قليل تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني وعلى مدى حوالي ربع ساعة تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة الرابعة والدقيقة الرابعة والعشرين نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة الرابعة والنصف نهج الحياة، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 4:44. قطوف دانية، تستمعون إلى هذا البرنامج في الساعة 4:56. اليمن، التصدي والتحدي، يأتيكم إعادة هذا البرنامج في الساعة 5:33 وعلى مدى 40 دقيقة. بعد ذلك يأتيكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين.